ذلك فإنها طرق الدواب والهوان بالليل.
ثم قال: باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. الله سبحانه وتعالى. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسند المتصل إلى الإمام المحدث بن الحسين بن الحجاج القشيري بن كتاب رحمه الله تعالى وأدم النفع بن الدارين أمين. قال: باب فضل الغزو في البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب فضل الغزو في البحر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام ذات عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فأطعمت ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك الرأي أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم سيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
عقد الإمام مسلم رحمه الله الترجمة بهذا اللفظ: باب فضل الغزو في البحر، ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الأجر وجزيل الثواب للغزاة الذين يغزون في سبيل الله في البحر، فيكون لهم ذلك الثواب وذلك الأجر العظيم الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد قصة أم حرام بنت ملحان، وكانت خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولذلك كان يدخل عندها فتطعمه وتجلس تفلي رأسه لقرابتها منه، أو أنها كانت خالة من الرضاع. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، يعني كان يأتي إليها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، يعني كان مزوجا عليها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، يعني تنظر ماذا فيه. وكانت عليه كان عليه الصلاة والسلام واقفا أمامها جالسا وهي تفلي رأسه. فلما كانت كذلك نام رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخذه النوم فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فلما استيقظ وهو يضحك قالت أم حرام ما يضحكك يا رسول الله, يعني ما هو السبب الذي جعلت تضحك من أجله وأنت كنت نائما فاستيقظت؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر, يعني يركبون وسط هذا البحر ثبجه, يعني يدخلون وسطه, ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, يعني أنهم يكونون يوم القيامة حينما يجازيهم الله بالثواب والأجر يكونون كالملوك على أسرتهم. الملوك في الدنيا كذلك, لكن هؤلاء يوم القيامة يكونون على الأسرة كأنهم الملوك في الدنيا. فاغتنمت الفرصة وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت منهم,
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو ينظر القوم هذا بالنوم.
نعم, عرض الملائكة عرضت عليه هؤلاء القوم, فلما عرض عليه القوم رآهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر عنهم وعرضوا عليه. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, فدعا لها ثم وضع رأسه مرة أخرى فنام ثم استيقظ وهو يضحك فرحا مسرورا ومستبشرا بما أراه الله, ماذا سيكون من بعض أمتي وماذا سيكون لهم من الفضل وماذا سيكون لهم من الأجر بسبب حسن نياتهم وقتالهم في سبيل الله وغزوهم. فقلت يا رسول الله ما يضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الحديث الأول, يعني يغزون ثبج البحر ملوكا الأسرة, أي حالهم حال الملوك الذين يكونون على أسرتهم. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين, خلاص الدعوة الأولى قد ثبتت والأولين قد ثبتوا فأنت منهم. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت, يعني كانت تلك عاقبتها. وفي هذا الحديث دليل على أن الرؤية الثانية غير الرؤية الأولى, وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال أنت من الأولين, وأنه عرض فيها غير الأولين يعني غير الذين هم في الرواية الأولى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم, منها إخباره ببقاء أمته بعده وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد, يعني هكذا الله سبحانه وتعالى جعل ذلك على يده, وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر, وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان حتى زمن معاوية, وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك. وفي هذه الأحاديث فضيلة لتلك الجيوش التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأنهم غزاة في سبيل الله. واختلف العلماء متى جرت الغزوة التي توفيت بها أم حرام في البحر, وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت. قال القاضي قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه, وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك. وعلى هذا يكون قوله في زمن معاوية معناه في زمان غزوه في البحر, لا في أيام خلافته، يعني كان هو مع الغزاة. قال وقيل بل كان ذلك في خلافته، قال وهو الأظهر، وهو أنه كان في خلافته في أيامه، وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه. وفي هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، وكذا قاله الجمهور، وكره الإمام مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه ولا غض البصر عن المنصرفين فيه، ولا يؤمن انكشاف عوراتهن في تصرفهن، لا سيما فيما صور من السفيان مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال. يعني هذه أمور رآها الإمام مالك فكره غزو النساء في البحر، لأنه يرى أن المرأة تكون في مكان بعيد عن الناس مستورة لا ينظر منها ولا تنظر، لا ينظر إليها ولا تنظر إلى غيرها، ولا تعمل شيئا يكون فيه سبب لتكشفها أو النظر إليها. فالمرأة يجب أن تكون محجبة متسترة غير بارزة للناس. قال القاضي رحمه الله تعالى وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما منع ركوبه، وقيل إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعات. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز. وضعف أبو داود هذا الحديث وقال رواته مجهولون، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله والموت فيه سواء في الأجر، لأن أم حرام ماتت ولم تقتل، تقتل ولا دلالة فيه، لذا ولم تقتل لأنها إنما ماتت بسبب انصراعها من الدابة. قال وإنما يغزون في سبيل الله، ولكن قد ذكر الإمام مسلم في الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث الزهير بن حرب من رواية أبي هريرة من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، وهو موافق لمعنى قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
وفي ذي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ام حرام وهي خالة انس قالت اتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبي انت وامي؟ قال أريد قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. قال فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم. قال ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك وسألته فقال مثل مقالته، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. وفي ذي قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد بن حبان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خالته ام حرام بنت ملحان انها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، قال فقلت يا رسول الله ما اضحكك؟ قال ناس من امتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر دار هذا البحر الأخضر. ثم ذكرنا وحديث حماد بن زيد فبهذه قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالت أنس ووضع رأسه عندها وساق الحديث بمن حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان.
ثم قال باب الرباط في سبيل الله عز وجل. بعد أن ذكر الإمام مسلم الأبواب الخاصة في الاستشهاد والغزو وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك أعقب ذلك بهذه الرواية وقوله باب في فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. الرباط في سبيل الله هو الوقوف في أماكن القتال محافظة على ديار المسلمين وعلى أحوال المسلمين، فإن من فعل ذلك كان مرابطا في سبيل الله فيكون له ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والأجر. وقد ورد أن كل إنسان يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله، ما يربط عليه ما يختم عليه بس ينمى عمله دائما إلى يوم القيامة.
باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. وبهذه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمصي عن سلمان قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وعمل الفتكان.
هذه البشارة جعلها الله النبي عليه الصلاة والسلام للمرابطين الواقفين الباذلين أنفسهم الذين يثبتون في حدود المسلمين يحرسونها من الكفار من أن يهجموا أو يدخلوا على ديار المسلمين، فهم مرابطون في تلك الأماكن يدافعون عن بيضة الإسلام وعن ديار الإسلام، يكون لهم هذا الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. ليش؟ لأن صيامك للشهر وقيامك له يعود نفعه لك خاصة، لكن رباط في سبيل الله يكون دفاعا عن الإسلام وأهله وعن ديار الإسلام. ففرق بين الأمرين، بين من يكون العمل مقتصرا على الإنسان نفسه وبين أن يكون العمل متعديا إلى غيره. ولذلك يقول العلماء أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، متعدي وقاصر. متعدي يعني نفعه يتعدى إلى غير العامل، وقاصر أي يقصر نفعه على العامل فقط. ولذلك يقولون والمتعدي عندهم من العمل أنما من القاصر فضلا وأجل، يعني أعظم ثوابا وأكثر أجرا من العمل الذي يكون مختصا به الإنسان ويكون ثوابه عائد إليه. وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما لهم من الأجر. فالدرجة الأولى أن رباط ليلة يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الثاني أن من مات منهم أجري عليه عمله، لأنه شهيد والشهداء يرزقون وغير ميتين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد عمله ينمى ويمشي ما دامت الحياة الدنيا، أما غير الشهيد فإذا مات انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله إلا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرابط في سبيل الله يجرى عليه رزقه الذي كان يعمله في حياته، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني الفتنة في القبر يأمنها فلا يفتتن، وإلا كل بشر يعرض عليه الفتنة في القبر. فالمؤمن المرابط في سبيل الله يؤمنه الله سبحانه وتعالى من الفتنة في القبر، فلذلك يجعل له هذه البشارات: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. أربعة إشارات للمرابط في سبيل الله.
الرباط هذا باقي من انقطع في
جنوب، موجود الآن، موجود الآن المرابطين الذي في حدود البلدان، الجنود والقوات التي تكون على الحدود هي موجودة الآن، بس ينبغي ويجب حسن النية والقصد، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكونوا مضيعين لصيامهم وصلواتهم وما واجباتهم. إن الرباط مع القيام بالواجبات، رباط مع القيام بالواجبات من أداء الصلوات والبعد عن المعاصي والسيئات والوقوف عند الحدود وتعظيم الحرمات، يكون هذا لهم الأجر ويكون هذا لهم الثواب.
وفي ذي قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا نوح بن عبد الرحمن بن شرحان عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان رضي الله تعالى عنه الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى.
وقد ورد حديث آخر في غير مسلم، يعني من الصحاح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل ميت يختم على عمله، يعني إذا مات انتهى، إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، يعني يستمر ما كان عمله من العمل الصالح يستمر ثوابه وأجره حتى تقوم الساعة، وهذه كرامة من الله عز وجل للمرابط في سبيله الذي يكون قائما بحفظ ديار الإسلام من عدوهم، فيكون له هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الفضل، بشرط أن يكون قائما بالواجبات الشرعية غير متهتكا لها وغير قال لها. أما إذا كان مرابط لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يتورع عن المعاصي والمنكرات، ما يكون له شيء. يقول: الأجر للمرابط المؤمن المجاهد الصادق الذي يؤدي ما افترض الله عليه ويتأحترم ما أمر الله باحترامه وينتهي عما نهاه الله عنه، فيكون له هذا الجزاء وهذا الثواب بحسن عمله.
باب بيان الشهداء. فيه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمية بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: شهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل.
هؤلاء بيان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لهم ثواب، ثواب الشهادة، وإن كانوا شهداء ويكون لهم الأجر، لكن لا يكون لهم أجر المجاهد المقاتل في سبيل الله، لا يحكمهم بالشهادة إلا أن أولئك يختلفون فيما لهم من عظيم الثواب وعظيم الأجر الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه فيقتلون في معركة من المعارك. قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يعني هذا الإنسان الذي أزال ما في طريق المسلمين من الأذى، إنه ربما أنه يأتي إنسان إما عاجز أو غافل أو أعمى فيقع في هذا البلاء الذي في الطريق، فهو جاء فأخذه فيجازيه الله بأن شكر الله له عمله وأن غفر له ذنبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. وفي رواية مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيق: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجم والحرق والمرأة تموت بجمع. وفي رواية لمسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف، وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. فأما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون كما في الرواية الأخرى: الطاعون شهادة لكل مسلم. وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال، قال القاضي: وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. وأما الغرق فهو الذي يموت غريقا في الماء، وصاحب الهدم من يموت تحته إذا هدمت عليه بيته أو غيرها، وصاحب ذات الجنب المرض المعروف وهي قرحة تكون في الجنب باطنا، والحريق الذي يموت بحريق النار. وأما المرأة التي تموت بجمع أو بجمع أو بجمع، قال: بالفتح والضم والكسر، والضم أشهر، يعني التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها، وقيل هي البكر والصحيح الأول هو أنه المرأة التي تموت حاملا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، معناه بأي صفة مات، وقد سبق بيانه. قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. وقد جاء في حديث آخر في الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله يعني عرضه فهو شهيد. وسبق بيانه في كتاب الإيمان. وفي حديث آخر صحيح: من قتل دون سيفه فهو شهيد. قال العلماء: والمراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وقد سبق في كتاب الإيمان بيان ذلك.
وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذه الحديث أنه قال: والغريق شهيد. وبإليه قال: وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه دعا زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. وبه إليه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا الفهد قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد. وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغريق شهيد. قال حدثنا حامد قال حدثنا حامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن عمرة قالت قلت بالطاعون قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وبه لي قال وحدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسير عن عاصم بهذا الإسناد وحدث بمثله.
ثم قال باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.